أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الكرام والأخوات الكريمات وخطبتنا اليوم تذكير بموضوع ينبغي أن نتذكره كلما جاءت أسبابه وما يدعو إلى التذكير به وهذا الموضوع هو قول الله عز وجل للمؤمنين والمؤمنات قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها إلى آخر الآية فموضوع البصر موضوع أساسي في تكوين الإنسان لأن البصر هو أحد الحواس التي يتصل فيها الإنسان بعالمه الخارجي ويتفاعل الإنسان مع هذا العالم الخارجي سواء كان منظرا طبيعيا أو كان رؤية بشرية أو رأى أي شيء أو قرأ موضوعا فهو يتواصل معه ويتفاعل مع هذا الذي يراه وكذلك السمع من وسائل التواصل الخارجي والقلب العقل هو الذي يمحص ويحكم على هذا التفاعل ويوجهه الوجهة التي تسيطر على هذا القلب الله تعالى أخبرنا بذلك فقال إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فالسمع والبصر يأتيان بالمعلومات من الخارج والقلب هو الذي يفصل في الأمر فإن كان في القلب حب لله وتعظيم لأمر الله ضبط هذا القلب الجوارح ومن الجوارح اللسان ومن الجوارح الفرج ولذلك صلى الله عليه وسلم بين لنا أنه من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه اللحي هو هذا العظم وهذا العظم ويلتقيان في الذقن والشعر النابت على اللحيين هو اللحية من يضمن لي ما بين لحييه أي لسانه فلا يتكلم إلا بحق وما بين رجليه أي فرجه أي يحفظه من الزنا أضمن له الجنة نبينا صلى الله عليه وسلم يبين لنا ذلك هذا الأمر طيب الإنسان عندما ينظر إلى الخارج من أهم ما ينظر إليه هو ما يثير الشهوة، والرجل ينظر إلى المرأة فتثيره، وكذلك المرأة تنظر إلى الرجل فيثيرها، ولذلك جاء الأمر من الله تعالى مخاطبا الرجال والنساء بالأمر نفسه، ومقدما لأمره سبحانه وتعالى بقضية الإيمان بالله عز وجل. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. فالإيمان هو الذي يوجه الإنسان، فإذا كان الإنسان الإيمان حيا يقظا واعيا مبصرا في قلب الإنسان، يضبط له هذا القلب أعماله فيبعده عن الموبقات. ومن الموبقات كما نعلم هو أن تخرج المرأة عن حدود فطرتها فتتزين من أجل الفتنة وفتنة الرجال. ولهذا صلى الله عليه وسلم كان يبين للمؤمنين جميعا حقيقة من حقائق المجتمعات البشرية، فيقول صلى الله عليه وسلم: أول ما كانت الفتنة في بني إسرائيل كانت في النساء. أي النساء؟ الفاسقات الفاجرات التي لا يعظمن أمر الله سبحانه وتعالى. ويقول عليه الصلاة والسلام: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا نراه في الواقع المشاهد، فهذه المجتمعات التي بأيديها وسائل الدعاية والإغراء والإغواء إنما تستخدم بالدرجة الأولى المرأة ومفاتنها وجسدها في الدعاية لما تريد في أمور كثيرة تجارية وسياسية وغير ذلك. فلا بد من عنصر الفتنة وعنصر الإغراء النسائي. ونحن أيضا شاهدنا في هذا الزمان عنصر الإغراء الرجالي بشكل أقل، فهذا موضوع عملي واقعي في حياتنا. الله تعالى يبين للمؤمنين أنهم إذا كانوا في حالة اجتماعية فيها تبرز عورات ومفاتن فعليهم أن يغضوا من أبصارهم، أي أن يصرف بصره عن هذا الذي يراه. وأحد الصحابة جرير رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، إن الإنسان يكون سيسير في الطريق فجأة تخرج امرأة من باب من سيارة من غيره وبحالة قد يعني أنا أقولها بالنسبة لعصرنا، تخرج امرأة أو يرى شيئا من عورة المرأة، فماذا يصنع؟ ما حكم الإسلام عليه؟ قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن نظر الفجأة، فاجأه منظر، ماذا أصنع؟ فقال له صلى الله عليه وسلم: اصرف بصرك. هذا شيء مفاجئ، ما سعيت إليه ولا خططت له ولا فتحت تلفزيون على القنوات التي فيها يعني برامج سافلة وهابطة، ولم تذهب إلى أماكن الفتنة التي فيها العورات منتشرة هنا وهناك، إنما أنت أخذت احتياطك وكنت في طريقك ورأيت شيئا من الفتنة. هنا يمتحن إيمان المؤمن، هل هو يؤمن بالله الذي يطلع عليه ويراه ويترجم هذا بغض البصر وصرفه عن المحرم ويكون هذا أزكى له أم لا؟ يا إخواني المؤمن وخاصة الشباب عندما يرون العورات المنتشرة خاصة أيام الصيف ويعيشون هذا الصراع النفسي ما بين مراقبة الله عز وجل، يأتيه خاطر أن الله معك يسمع ويرى، فعليك أن تستحي من الله عز وجل وما بين نوازع الشهوة وقوتها أمام الفتنة المغرية. هذا الصراع الله تعالى يطلع عليه، فإذا كان المؤمن صادقا ويستعين بالله عز وجل تغلب الإيمان في قلبه على الشهوة وعلى المغريات. فأهم شيء الإنسان المؤمن أن يكون مراقبا لله سبحانه وتعالى في عمله، في حركته، في تواصله مع المجتمع الذي حوله. ومن هنا يا إخواني قضية البصر قضية أساسية في القراءة، في الرؤية، في كل شيء. وعلى الإنسان أن يستخدم هذا البصر فيما أحل الله سبحانه وتعالى، حتى إذا دخل إلى القلب شيء يدخل الشيء الطيب، فيقوى عنصر الطيب والخير داخل القلب. فإذا جاء عرضا منظر شاذ وشهوة عابرة، استطاع هذا القلب بما فيه من مادة تسقى دائما بالمراقبة لله عز وجل وبالعمل الصالح، استطاع هذا القلب أن يقاوم إغواء هذه الشهوات. فأمورنا هذه ضرورية، وحتى الناس في تجاربهم يرون هذا الأمر. وكنت إذا أرسلت طرفك رائدا لقلبك يوما أتعبتك المناظر. الإنسان الذي يطلق لبصره العنان ليتلذذ ويظن أنه هذا يسعده سيتعب من كثرة ما يرى. رأيت الذي لا كله أنت قادر عليه ولا عن بعضه أنت صابر. وينبغي أن ننتبه إلى أن البصر عندما الإنسان يسترسل معه يجره من الرؤية والاستحسان العابر إلى التلذذ وتكرار الرؤية باستمرار، وإذا بها تصبح فكرة داخل قلبه ويسعى بضغط هذه الفكرة التي تغذيها معصية الرؤية الآثمة، يسعى إلى أماكن الغواية واللهو وإلى مجالس الانحراف. فينبغي أن يعتصم المؤمن بهذا الأمر، ومن الاعتصام بهذا الأمر الإسراع والتبكير بالزواج. يا معشر الشباب، نبينا صلى الله عليه وسلم يقول: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع يتخذ الاحتياطات. لذلك وذكر صلى الله عليه وسلم بعضها: ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. لا يكفي فقط يقول الصوم الإنسان، الصحبة الصالحة، وخاصة نحن نقبل في هذه الأيام على أيام عطل، فالشباب المؤمنون الطيبون يأوي بعضهم إلى بعض، وينبغي إذا اجتمعوا مع بعضهم أن يشغلوا أوقاتهم بما ينفع، وأن يسعوا إلى مجالس الذكر، وأن يبادروهم إلى تنظيم لقاءات فيما بينهم لتلاوة القرآن وقراءة الحلال والحرام. وإذا كان قريب منهم موجود شخص يعني يمكن أن يستفيدوا من علمه، فليأتوا إليه وليتفقوا معه على بعض الجلسات بحسب أوقاتهم، حتى يشغلوا أوقاتهم بالشيء الطيب الذي يصرفهم عن الغواية وعن المعصية. العصر الذي نعيش فيه فيه شهوات كبيرة، ويقوم على فلسفات، من هذه الفلسفات مفهوم الحرية ومفهوم التصرف الجسدي، ويقوم أيضا على رؤية يحاول أصحابها أن يجعلوا الشهوة والانحراف هو الفطرة وهو الأمر العادي، وأن العفة إنما هو أمر يعني مرفوض لأنه ضد فطرة الإنسان. فقلبوا الأمور في حياتهم، وهذا قد يصل إلينا أو إلى شبابنا، ولكن يحدث بينهم عندهم صراع يحبون دينهم، ولكن الشهوات أيضا قوية، والتبريرات لفعل الشهوات قوية أيضا. فماذا يصنعون؟ الإنسان المسلم الذي يصنعه هو أن يبقى مع الله عز وجل حتى وإن عانى، كما عانى أحد المسلمين عندما قال: يقظتي تستغفر الله، وأحلامي ذنوب، وأنا بينهما حيران، أغوي أي في المنام وأتوب. في المنام تأتيه أشياء ورؤى وخيالات فيها معصية، فيستيقظ فيرى نفسه بعيدا عنها بفضل الله عز وجل، فيذكر الله ويحمد الله ويتابع الطريق. أنا لا أقول الأجواء ليست قاسية، قاسية نعم، ولكننا نمتحن، وينبغي أن نفوز من أول الطريق. فالنظرة الآسمة هي بريد الفتنة إلى القلب، وعلينا أن نبتعد عنها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. أسأل الله عز وجل أن يحفظ شبابنا وشاباتنا من الفتن، وأن يحفظ رجالنا أيضا وأخواتنا من الفتن وغواية النظر، وأسأل الله عز وجل أن يحفظ المسلمين جميعا من كل سوء. ثابروا على دعم مشاريع الخير، وأسأل الله أن يتقبل منا جميعا. أقول هذا وأستغفر. الحمد لله ثم الحمد لله، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من الضلالة والردى ومن الشك والعمى. عباد الله، اتقوا الله حق تقاته، واسعوا في مرضاته، وتفقهوا في الدين، واسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وأكثروا من الصلاة على نبيكم صلى الله عليه وسلم، لقوله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم اهدنا فيمن هديت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا شر ما قضيت. اللهم اهدنا لأحسن الأخلاق، فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم فرج عن عبادك المؤمنين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم انصر الحق وأيد رجاله. اللهم إنا نجعلك في نحور الحاقدين على المؤمنين والساعين في إفساد الناس في الأرض. يا الله، كن عونا لهؤلاء المستضعفين. اللهم انصر المستضعفين، واخذل المتجبرين، وأعنا على أن نكون من عبادك الصالحين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولمن له حق علينا، وعافنا وعاف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحمنا وارحم موتانا وموتى المسلمين، واغفر لنا يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.